بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. كان الكلام في جنود العقل والجهل. وصلنا إلى المقصد الثامن عشر، في التواضع وضده الكبر، وفيه 7 فصول. في البداية يبين لنا السيد الإمام معنى التواضع والكبر. يقول: التواضع عندما يجعل مقابلا للكبر وليس للتكبر، لأن التكبر يعني إظهار الكبر، تكبر إظهار على السلوك والبدن. أما بالنسبة إلى الكبر فهو صفة نفسانية، وبالتالي يكون التواضع المقصود هنا ليس هو التواضع في العمل والسلوك وعلى المستوى الظاهري والبدني، وإنما التواضع القلبي. ولذلك التواضع والكبر تعد من الصفات النفسانية. ثم يقول: الإنسان كيف يصل إلى حالة من الكبر وبالتالي التكبر، يتكبر على الآخرين؟ يقول: أصل الكبر يرجع إلى حب النفس، يرجع إلى النفس. الإنسان عندما يعجب بنفسه ويحب نفسه في مقابل الله سبحانه وتعالى، دائما السيد الإمام يجعل النفس في مقابل الله. حتى حب الدنيا، هو الإنسان يحب الدنيا لأنه يحب نفسه ويحب أن يغذي هذه النفس بما تشتهيه، بمشتهياتها والأهواها. إذا الإنسان عندما يحب نفسه حب مفرط وتهيمن عليه، يهيمن عليه هذا الحب وهذه المشاعر إلى درجة في البداية لا يرى قبائح نفسه، يلتفت إلى مثل أي إنسان يحب إنسان، ما يشوف قبائحه، ما يشوف إلا الإيجابيات فيه، ثم يتعمق أكثر ويفرط في الحب إلى درجة أن يرى مساوئه محاسن. يعني يعطي توجيهات، يعطي ما أدري شو نسميه، تفسيرات وهمية إلى المساوئ الموجودة فيه، كل سيئة يوجهها بطريقة، يخادع هذه النفس. وبهذه النسبة ربما يكون محجوبا عن حسنات الناس. طبعا إذا بدأ يخادع نفسه ويرى مساوئ حسنات، فإنه في المقابل تعامله مع الآخرين سوف يرى نفسه كله حسنات، وفي المقابل سوف تظهر له كله حسنات، تتضاعف عنده الحسنات، وفي المقابل في علاقته بالناس سوف تظهر مساوئهم، ويبدأ يوازن بين نفسه، يرى كمالاته وفي المقابل يرى مساوئ الناس. كل كمال عند الناس لا يراه فيهم، ينسب إلى نفسه ويتمناه إلى نفسه ويخادع نفسه، يرى الكمالات في نفسه والمساوئ في غيره. هو يبدأ طبعا هذه المقارنة بين نفسه وغيره من الناس تبدأ بهالشكل، دائما يشوف مساوئ الآخرين، لا ينظر إلا إلى مساوئ الآخرين، وبالتدريج يرفع نفسه عن الآخرين، لأنه في الدرجة الثانية من مراحل الحب المفرط للنفس كان يرى كمالات نفسه، لا يرى مساوئ نفسه. وعندما يتعامل مع أحد يرى مساوئ الآخرين ويرى كمالاته وأنه أكمل منهم، فيبدأ هناك وش الموازنة المقارنة بين الآخرين، ويزن نفسه ويزن الآخرين، يضع نفسه والآخرين في ميزان فترجح كفة نفسه، فيرى نفسه أعظم. وهذه هي حالة الكبر، النفس هنا تصبح عظيمة، في ترى نفسها عظيمة، واضح؟ وهي حالة قلبية. ثم تطغى هذه الحالة على البدن ويتأثر البدن، فيتكبر الإنسان في مشيه، في كلامه، في نظراته، في ما يظهر منه، أيضا يظهر بناء على هذه الحالة النفسية والروحية والقلبية اللي يعيشها. في المقابل هذا كيف، ما هو منشأ مبدأ الكبر؟ مبدأ الكبر هو حب النفس، وينتقل إلى أن يحصل على شكل أو يظهر على شكل تكبر. في المقابل إذا خرج عن هذا الاحتجاب، يعني رفع حجاب النفس وحب النفس، رفع تعظيم النفس، وأساء الظن بنفسه، فإن نفسه تكون حقيرة ذليلة، يرى افتقارها ذلتها. وعندما يحسن الظن بالآخرين ويعظم خلق الله، لأنه من يعظم الله عظم خلقه وعظم فعله، والخلق فعل الله ومظاهر جمال الله سبحانه وتعالى وجلاله، فإنه يجد في نفسه حالة من التذلل والخجل والتصاغر أمام الآخرين وأمام الله سبحانه وتعالى، وهذه حالة التواضع القلبي. وأيضا لها آثار تظهر على الإنسان في كلامه ونظراته وعلاقاته بالآخرين، فهذا التواضع البدني أو التواضع الخارجي أو الظاهري. هذا بالنسبة إلى الفصل الأول. الفصل الثاني يبين درجات التواضع والتكبر. في كتاب الأربعين حديث بيانها بشكل مفصل، هي يعطينا نبذة مختصرة عن هذه الدرجات. يبدأ بأعلى درجة وهي تواضع الأولياء الكمل والأنبياء العظام. في هذه الدرجة من التواضع قلنا أن حقيقة التواضع أن ترى الله سبحانه وتعالى وعظمة الله سبحانه وتعالى، أن تشاهد كمال الربوبية وذلة العبودية فيك، أن تشاهد نفسك ذليلة ليست إلا عبد. وكلما ارتقيت في درجات العبودية وشاهدت ربوبية الله سبحانه وتعالى، يعني كلما تكاملت هاتين النظرتين، ترى نفسك عبدا وترى الله سبحانه وتعالى هو الرب، كلما يعني أصبح التواضع حقيقة أكمل. وهنا طبعا تتجلى ربوبية الله سبحانه وتعالى أول شيء في أفعاله، فترى كل فعل هو فعل الله، ومن فعل الله الخلق، الخلق فعل من فعل الله، فترى عظمة الله سبحانه وتعالى في خلقه، فتستصغر أنت العبد، تستصغر أمام هذا الفعل. ثم تجليات الأسماء والصفات، ترى كل كمال هو لله، أنت لا شيء، كل ما عندك، كل كمال، إذا كان عندك كمال من كمالات فهو عارية ليس لك، هو تفضل من الله سبحانه وتعالى، ومظهر من مظاهر جمال الله سبحانه وتعالى. وترى أيضا كمالات الآخرين، وأنه كل ما عندهم هو من الله سبحانه وتعالى، وتحبه وتعشقه لأنه لله، ولأنه تجلي من تجليات الله سبحانه وتعالى. فهذا التجلي الأفعالي. ثم أيضا إذا تكاملت أكثر في الربوبية، تجلي الذاتي، يعني لا ترى إلا الله سبحانه وتعالى. ومثل ما الإنسان عندما يعشق إنسان آخر فإنه لا يلتفت إلى فعله، ولا يلتفت إلى أسماء وصفاته، ولا يلتفت إلى شكله، ولا يلتفت إلى ذاته، طالما أنه وكل شيء ينسب إلى تلك الذات يحبه، يحبه ويحب جماعة اللي وياه، كل ما ينتسب له يحبه. زين، هذه أيضا بالنسبة في الواقع المصداق الأتام، يعني مثل ما يقول سعيد الإمام بعدين في الفصل الثالث، يقول هذا التواضع والخضوع والاستصغار أمام المحبوب لتعظيمه، ثم تعظيم كل ما يرتبط به وكل ما يتعلق به من هم من جماعته، من أغراضه، من أشياء وما إلى ذلك. هذا في الواقع مصداق من مصاديق التواضع التي عجنت فطرة الإنسان وخمرت فطرة الإنسان بفطرة العائلة البشرية كما يعبر الإمام بها، وهو تجلي فعل الله سبحانه وتعالى وأسماء وذاته. وهذا أكمل، وهذا هو تواضع الأولياء الكمل والأنبياء عليهم السلام. وأكمل المرحلة مرتبة لهذا التواضع هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، للنبي الأكرم، لأنه كان في مشاهدة كمال الربوبية ونقص العبودية، ومشاهدة نقص العبودية، تمام نقص العبودية في نفسه، ومشاهدة كمال الربوبية لله سبحانه وتعالى، كان أكمل الموجودات في هاتين المشاهدتين. ولذلك هو يكون له أرفع درجة في التواضع للحق سبحانه وتعالى. وهذه الطائفة من المتواضعين، كما أنهم متواضعون للحق، هم متواضعون لمظاهر جماله وجلاله أيضا. وعندهم المحبة. يقول الآن إذا أنت مثل ما بين في تعريفه إلى التواضع والكبر، قال الكبر أنت تتجه إلى نفسك وتحب هذه النفس وهذه المحبة، كل إذا كانت مفرطة فإنها ماذا؟ توقعك في الكبر ثم التكبر. هنا يقول أنه إذا رأيت تجليات الله فإن هذه التجليات تجذبك، فتحب الله سبحانه وتعالى وكل ما يتعلق به وكل مظاهره. وعندهم المحبة لمظاهر الحق تبعا لمحبة الحق سبحانه وتعالى. وهذا التواضع المشفوع بالمحبة هو أكمل مراتب التواضع. إذا التواضع للحق سبحانه وتعالى لا يخلو من محبة الحق سبحانه وتعالى ومحبة تجلياته، لأن طبيعة التجلي جذاب، طبيعة التجلي يجعل يجذب القلب ويجعل هذا القلب يذوب في هذا المتجلي. الثانية، المرتبة الثانية هي تواضع أهل المعرفة. إذا المرتبة الأولى تواضع الأولياء والأنبياء، تواضع أهل المعرفة وهي أنقص، لأن مقام المعرفة يختلف عن المشاهدة الحضورية. الأنبياء يحضرون حاضرين بين يدي الله سبحانه وتعالى، الأولياء حاضرين بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما أهل المعرفة فإنهم لا يشاهدون حضورا تجليات الله، ولكنهم عارفين بالله سبحانه وتعالى، يعني عندهم معرفة قوية بالتوحيد وبأن كل هذا العالم ليس إلا يفتقر فقر واحد لله سبحانه وتعالى، ومعارف حصولية، ولكنهم أيضا يقتربون من فيستصغرون أنفسهم. لذلك من قدم سيد الإمام تقريبا وغيره أيضا بأنه قالوا له بعد كل هالعلوم لك على توش تعلمت، تعلمت أن أنا ما تعلمت شيء، تعلمت أن كل ما هذا ما تعلمت نقطة في بحر من العلم هائل. يعني الإنسان عندما حتى لو كانت علوم حصولية، الحين خلنا عن العلم الحضوري والمشاهدات ما لذلك، حتى في دائرة العلوم الحصولية الإنسان عندما يدخل في بحر هذه العلوم وتكون واقعا يعني علوم واقعية حتى لو حصولية ولكنها مبرهن عليها سواء في التوحيد أو في غيره، إذا تكون علوم واقعا تحكي الواقع مبرهن عليها وما إلى ذلك، فإنه نتيجتها هو استصغار الإنسان إلى نفسه، كم هو جاهل. ثم هو كلما تعلم أكثر كلما شعر بأنه كم يعني اشتدت حالة الجهل، يعني مهما تعلم بتعلم نقطة من بحر واسع وعميق ومواج فهذه إذن المعرفة، المعرفة مثل ما بينا إن شاء الله في فصول القادمة، المعرفة المعرفة حقيقة، المعرفة الحقيقية اللي ما هي وهمية يعني ولا شيطانية، المعرفة الرحمانية هي التي تنمي في الإنسان حالة التواضع واستصغار النفس والتواضع للناس. هذا إذن تواضع أهل المعرفة. الثالثة تواضع الحكماء. هناك ناس ما صاروا بحر من العلوم حتى لو العلوم الحصولية ولكنهم حكماء، يعني اللي يتعلم يطبقه، اللي يتعلم يطبقه، عالم عامل، حتى لو شيء بسيط يتعلم كتاب كتابه لكن يطبق ما يتعلمه فيورثه هذا الإخلاص في الوصول أنه أعلم لكي أعمل، يورثه الحكمة. وهذا المقام الحكمة هو العلم نور، يجعل هذا العلم يتحول إلى نور في قلبه، نور الله سبحانه وتعالى، يقذف الله سبحانه وتعالى في قلبه حقيقة الحكمة، حقيقة العلم، فيتواضع أيضا للحق ويتواضع للخلق. وهذه هي الحكمة اللقمانية كما يعبر الإمام، التي تورث التواضع بين الناس واستصغار الناس. الرابعة تواضع المؤمنين. تواضع المؤمنين يعني لإيمانهم، عندما يصلي يشعر بأنه يمكن ما قدم شيء في الصلاة، لعله جارة الأقل منه على مستوى العلم والقدرة وأكثر أولاد منه وأكثر شغل منه، يمكن صلاة أحسن منه مثلا. يعني هؤلاء الذين انشغلوا بالإيمان وأرادوا اكتساب العلم لتقوية إيمانهم، عندما يتعلمون شيء يغذون قلوبهم، انشغلوا بإضاءة قلوبهم بنور الإيمان وعرفوا أنفسهم وكم هم بحاجة إلى الإيمان بالله وتقوية الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فهؤلاء أيضا يتواضعون للحق وللخلق، ولكن هذه المرتبة مرتبة أدنى من أولئك الذين يبحثون عن العلم للعمل واكتساب الحكمة، أولئك ينير الله قلوبهم. هؤلاء في مجموعة كبيرة من الناس يسمعون محاضرات، يسمعون دروس وما إلى ذلك، يمكن 60% من الدرس ما يطبقونه، ولكن يقوي إيمانهم، يشتغلون على تقوية إيمانهم، و يعني ما يقولون ما بنطبق، يتمنون التطبيق، ولكن مو مثل الحكيم. الحكيم العامل العالم العامل يعلم حتى يتعلم. وهؤلاء المؤمنين حصلوا العلم بالله بنور الإيمان. حتى هؤلاء اللي مثل تلك العجوز لحظة تنقل في إيش اسمه، قالها هل كيف تعرفين أن الله سبحانه وتعالى موجود؟ قالت أنا قاعدة أحرك هذه الماكينة، فما تتحرك إلا لما أحركها، كيف هذه السماوات وأفلاك وكيف ممكن تتحرك بدون إله؟ يعني يعلمون بالله سبحانه وتعالى بإيمانهم، ويستفيدون من المعلومات اللي يحصلون عليها لتقوية هذا الإيمان. فهؤلاء أيضا يتواضعون بقدر نورهم الإيماني للحق والخلق. في مقابل كل هذه المراتب من التواضع، هناك أيضا تواضع للتكبر. فكل مرتبة يقابلها من التواضع يقابلها مرتبة من مراتب الاحتجاب والتكبر. وأحيانا يكون التملق يعني مثل ما ببين هني مبادئ التملق، يعني تسوي شيء تظهر أنه لله ولكن أنت لا تقصد به الله سبحانه وتعالى، تقصد بإبراز أنك أفضل من الآخرين. واضح؟ تتملق على الناس كما احنا يبين هني السيد الإمام بركز على نقاط في حتى في الفصل الثالث، وهو مبدأ الفضيلة أو الرذيلة، زين، وغايتها وثمرتها. فالتواضع مبدأه العلم بالله. لاحظوا كلهم أهل المعرفة، أهل الحكمة، أهل الإيمان، الأنبياء كلهم مبتنى على معرفة الله، إما مشاهدة حضورية مثل الأولياء والأنبياء، أو معرفة حصولية ولكن أو حكمة أو الإيمان حتى مبتنى على مستوى العلم بالله. إذن فالتواضع مبدأه العلم بالله والعلم بالنفس، علمين، العلم بالله سبحانه وتعالى وربوبيته وأنه الرب وما إلى ذلك من صفات مستحق العبادة، أنه المتفضل، أنه صاحب كل الكمالات، والعلم بالنفس. العلم بالنفس يعني العلم بحقيقة نفسه، وهي ليست إلا عبد ليس لها أي كمال من الكمالات، كل ما عندها تفضل من الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. إذن التواضع مبدأه العلم بالله والعلم بالنفس، وغايته الله أو كرامة الله، الله سبحانه وتعالى أو تكريم الله لهذا العبد، غايته إما الله سبحانه وتعالى أو كرامات الله سبحانه وتعالى، ونتيجة وثمرته الكمال النفساني، هذه النفس تصبح أكمل بالتواضع. والتملق مبدأه الشرك والجهل، الشرك بالله، الجهل بالله، لو عند علم بالله ما أشرك وما تملق بين الناس بعمل من الأعمال يتظاهر بأنه لوجه الله. وغايته النفس وثمرته الخفة والذلة، تملق يعطي الإنسان ذلة بين الناس، ذلة بين الله سبحانه وتعالى في ساحة القيامة وفي الدنيا، استخفاف الناس بالناقص والعار. أما التكبر مبدأه الإعجاب بالنفس وحبها، حب النفس، والجهل، الجهل بحقيقة هذه النفس، الجهل بالله سبحانه وتعالى، والغفلة عن الحق ومظاهره. وغايته، غاية التكبر الإعجاب بالنفس، عفوا، غايته النفس والغرور، ونتيجته التمرد والطغيان. وعزة النفس مبدأها التوكل على الله. لماذا أتى بالعزة هنا؟ بينا إن شاء الله في الفصل اللي بعده أن نتيجة التواضع أن الإنسان يكون عزيز، من تواضع لله رفعه، يعني جعله عزيزا. فعزة النفس بلغة التوكل على الله سبحانه وتعالى في مقابل التملق، الذي يطلب شيء من عند الناس فيتملق حتى يحصل عليه، يظهر بمظاهر أنه من الناسكين مثلا، من العاملين لله طلبا فيما عند الناس. في مقابلهم العزيز الذي يتوكل على الله سبحانه وتعالى، والاعتماد على الحق وغايتها الله وثمرتها ترك الأغيار، لا ينظر إلى ما عند الناس. هذا بالنسبة إلى الفصل الثاني. الفصل الثاني مهم، يعتبر في نقاط كثيرة تستحق التوقف. الفصل الثالث شرح الصدر وضيق الصدر، وهو في الواقع مبدأ أو منشأ التواضع شرح الصدر، ومبدأ أو منشأ التكبر وهو ضيق الصدر. اعلم أن للتواضع والتكبر أسباب كثيرة، من جملتها شرح الصدر وضيقه. إن إنسانا يكون مشروح الصدر، كل ما رأى في نفسه من الكمال والجمال لا يهتم به. هذا معنى شرح الصدر، يعني السعة الوجودية تكون عند الإنسان، إن السعة الوجودية لهذا الإنسان هي بقدر يفوق جميع الواردات القلبية. كل ما يرد على قلبه، عندي فلان، عندي ما أدري ويش، عندي بيت، عندي مال، عندي جمال، عندي، كل ما يرد على قلبه لا يملأ وعاء قلبه، فلا يمتلئ إلا بالله سبحانه وتعالى. يعني ما هذا كله، لا قيمة لها، لا يجعل لها قيمة. هذا معنى شرح الصدر. وهذه السعة يعني عدم التعلق بهذه الكمالات، بل يتعلق بصاحب الكمالات بالمعطي والجواد. هذه السعة الصدر توجد معرفة الحق، عندما لا يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، لا يتعلق بهذه الأشياء الزائلة، فإنه يبدأ يعرف الله سبحانه وتعالى نفسه لهذا العبد، يعرف الله سبحانه وتعالى نفسه إلى هذا العبد. وفي المواد المستعدة، يعني في الإنسان اللي عنده استعداد للأنس مع الله سبحانه وتعالى، يوصل القلب، يعني سعة الصدر غايته وين بيوصل الإنسان هذا الذي لم يتعلق قلبه بشيء؟ يوصل القلب إلى الاطمئنان، إلى النفس المطمئنة. وذكر الحق تعالى يصرف القلب، لأنه إذا يأنس مع الله، يذكر الله إلى أن يصل يا يهدى النفس المطمئنة، إلى يصل الاطمئنان. وهذا الاطمئنان ما هو ثمرته؟ ذكر الحق سبحانه وتعالى يصرف القلب عن المنازل والمناظر الطبيعية، ويسقط جميع العالم ومن فيه في نظره. في البداية كان يقول جمالي ما له قيمة، مالي لا قيمة له، لا يتعلق بممتلكاته، ما يتعلق بشيء من ما هو محيط به في دائرة نفسه، ما يتعلق شيء حقه، كل شيء مو. فهذا عدم التعلق بالنفس وما تشتهيه هذه النفس عادة، يورث ماذا؟ الأنس بالله سبحانه وتعالى، والأنس بذكر الله. وذكر الله سبحانه وتعالى يصرف القلب عن عالم الطبيعة، وعن يخلص الإنسان من التعلق في كل العوالم وبكل العوالم، يسقط جميع العالم ومن فيه في نظره، ولا يتعلق قلبه بأحد غير الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى العزة، إن العزة لله جميعا، ولا يفرح قلبه بشيء، وتصل همته إلى مرتبة لا ينظر فيها إلى كل عوالم الوجود. وكل ما هو غير الحق وآثار جماله وجلاله يكون في نظره حقير، يعني حتى لو نظر لشيء ينظر إليه على أنه مظهر للحق سبحانه وتعالى. وهذا نفسه ينشأ، يكون منشأ للتواضع وتبعية للحق وتبعية للخلق، ولأنه يعني التواضع للحق بالأصل وبالتبع للخلق، لأنه يرى الخلق أيضا من الحق. وهذا بدوره يكون منشأ لعزة النفس ومجدها، يعني علوها. ولأن روح التملق التي توجد في طلب النفع ليست موجودة فيه، لأن الإنسان إذا نظر إلى الخلق منفصلة عن الحق وجعل لها موقعية، ونظر إلى ما في أيديها وأنه محتاج لها لما في أيدي الناس، فسوف يعني يتربع على التملق للناس وطلبا للنفع. كيف يتخلص من هذه الحالة، حالة التملق؟ وفعلا يتواضع للناس تواضعان، ليس تملقا لأنه محتاجهم أو شيء، كما قلنا بعدم التعلق بما تشتهيه النفس أو حتى ما تحتاجه النفس من أمور مادية، عدم التعلق بها. وعدم استخدامها، عدم التعلق قلبا بها، يؤدي إلى الأنس بالله سبحانه وتعالى، وبالتدريج ذكر الله، ثم هذا الذكر يعطي الإنسان حالة من الطمأنينة، وبالتدريج يبدأ ينمو عند هذا الإنسان حالة من العزة والتواضع. وفي المقابل حب النفس والإعجاب بها من ضيق الصدر. الإنسان إذا بذل ما لا يتعلق بنفسه وما يتمحور حول هذا النفس من مال وأولاد وجمال وما إلى ذلك، ففي المقابل حب النفس والإعجاب بها من ضيق الصدر، ويجبان أيضا ضيقه وهو مبدأ التكبر، حيث أن لأنه بسبب وجود ضعيف القابلية، ضعف القابلية وضيق الصدر عنده، فكل ما رأى في نفسه يكون عظيما فيه، لأنه ضعيف كل شيء، كل شيء حتى لو حاجة بايخة ما لها قيمة لكنها تصير عظيمة عنده لأنه هو نفسه وضيعه. فبسهولة ممكن أن يحيط به الشيطان ويغريه. فكل ما رأى في نفسه يكون عظيما في نظره ويدل به ويفتخر وفي نفس الوقت حيث أنه أسير للنفس، فللوصول إلى مقاصدها يتذلل ويتملق عند أهل الدنيا الذين يطمع فيها. ثم يقول مبدأ جميع المبادئ في الكمالات هي معرفة الله وترك النفس. معرفة النفس أنها ليست إلا عبد لا قيمة لها، لا شيء، ليس ترك النفس في عبر عنها، ومعرفة الله سبحانه وتعالى. ومبدأ جميع النقائص هو حب النفس والاغترار بها وترك والغفلة عن الله سبحانه وتعالى. وطريق إصلاح جميع المفاسد هو الإقبال على الله وترك الأهواء النفسانية. ويبين هذه، يعطينا هذه الآية: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعني كل مفسدة تصيبك هي بسبب حبك لنفسك واغترارك بنفسك، وكل حسنة تصيبك هي بسبب قربك من الله سبحانه وتعالى وإقبالك على الله سبحانه وتعالى. وأم الأصناف هي صنم النفس. إذن الآن قلنا بأن كل الكمالات تأتي من مبدأ كل الكمالات هي معرفة الله وترك النفس. معرفة الله ما هو مبدأها؟ يقول مبدأ معرفة الله هو الحب، حب الله سبحانه وتعالى. وهذا الحب إذا كمل، كل ما أصبح الحب أكمل، كل ما أصبح الإنسان أكثر انقطاع عن نفسه. فإذا حصل تمام الانقطاع عن النفس، إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، إذا حصل تمام الانقطاع عن النفس يحصل ماذا؟ تمام الانقطاع عن الله سبحانه، طبعا عن النفس وعن العوالم أيضا، يحصل تمام الانقطاع لله سبحانه وتعالى. فيطلع نور الأزل. نور الأزل يعني له التجلي الذاتي، تتجلى الذات في قلبه. طبعا في البداية يبدأ من الأفعال إلى الأسماء والصفات، ثم ويصري من الباطن إلى الظاهر. هذه حالة التواضع حالة قلبية، ولكنها تسري على الظاهر وتظهر في طريقة كلام الإنسان، تعامله مع الناس وما إلى ذلك. هذا بالنسبة إلى الفصل الثالث. الفصل الرابع موعظة، إن شاء الله تقرؤونه أخوات. الفصل الرابع مؤثر خصوصا إلى أهل العلم. يقول: اعلم أن كل علم وعمل يبعدان الإنسان عن الأهواء النفسانية والصفات الإبليسية، فهما العلم النافع الإلهي والعمل الصالح. إذا قمت بعمل أو تعلمت علم وأبعدتك عن الصفات الرذيلة الرذائل وعن الشيطان، فهذا العلم نافع، سواء كان توحيد أو غيره. والعكس، إذا تعلمت علم أو قمت بعمل و حضر الشيطان، استحضرت إبليس وصفاته والرذائل وما إلى ذلك، استحضرت الرياء، استحضرت التكبر على الآخرين، صرت متكبر بسبب هالعلم أو ذاك العمل، فاعلم أن ذلك العلم علم ضار، وذلك العمل من تصرف الشيطان والنفس الأمارة. حتى لو كان صلاة، حتى لو كان علم التوحيد، إذن آثار العمل يدل على ويش، أو العلم يدل على حقيقة هذا العلم والعمل. العمل العلم النافع والعمل الصالح يكون نور وآثار نورانية. إذا كانت الآثار ظلمانية إذا العمل هذا ضار أو العلم هذا ضار والعمل شيطاني. عن أمير المؤمنين عليه السلام: يا طالب العلم، إن العلم ذو فضائل كثيرة فرأسه التواضع. ولذلك يعطينا السيد الإمام في معيار، يقول: انظر إلى اليوم، أنت وش تعلمت؟ هذه العلوم ماذا أورثتك؟ وش نتيجة هذه العلوم؟ وش كانت ثمرتها؟ إذا نورت قلبك أصبحت تحب الله سبحانه وتعالى أكثر، تتواضع لمظاهره، ترى جماله وجلاله في مظاهره، فهذا العلم النافع. إذا لا، أنت تعودت على استخدام مصطلحات وتنظر إلى أنك أعرف بمصطلحات العلوم، تنظر إلى الناس باستحقار وأنهم قشريين أو حتى العلماء اللي ما يعرفون هالمصطلحات اللي أنت تعلمتها، تنظر عنهم تراهم قشريين، ما تنظر إلى الناس الله يعزكم كأنهم حيوانات ما يفهمون يعني الله يعزكم. فهذا العلم الضار وهذا الحجاب. فيقول: فهذا المسكين بدل أن يتخذ العلم ومعرفة الله سبحانه وتعالى طريق للوصول لله، وقع في حبائل الشيطان. فهذا المسكين ينادي من منازل العشق والمحبة بصوت عالي، يعني يتكلم عن هالمنازل، عن المقامات بصوت عالي، ويظهر المعارف الإلهية في أعين الناس، وهو يخفي صنم النفس وحبها وعبادتها تحت قبائل، وهو غافل عن الله سبحانه وتعالى، ويطغى على عباده الذين هم منه تعالى، الذين هم منه يعني من مظاهره وخلقه. وكأنه نسي هذا الغافل إبليس أنه خرج من الجنة لتكبره على آدم، وأنت بهذا التكبر أو خرج عن مقام القرب كما يعبر الإمام، ترك القرب من الله سبحانه وتعالى، أبعد وطرد لتكبره. وأنت بهذا التكبر على بني آدم تريد أن تجد طريقا إلى المعارف، يعني ما تلتفت إلى أن هذا طريق طريق إبليسي. ثم يقول إن المعارف والعلوم التي توجد في الإنسان الطغيان بدلا من التواضع والتذلل هي سؤر إبليس، يعني بقايا إبليس وحقيقتها إبليسية، أنت قاعد تتبع إبليس طوال إبليس الذي طرد من قرب الله. في عبارات قوية هنا يعني يحتاج من الواحد يقرأها. يقول السيد الإمام: إن العلم نور، وهو ينور القلب ويوسع ويشرح الصدر ويضيء طريق الهداية والسلوك. فلماذا أوجدت فينا هذه العلوم الشكلية ظلمات وضيق صدر وإذلالا وتكبرا؟ هل يمكن أن نعتبر هذه الألفاظ علوما ونفتخر بها في العالم؟ التأكيد على أنه أنك تراجع نفسك، ما تعلمت إلى اليوم إلى أي حد فعلا أوجد فيك حالة من التذلل والعبودية ومحبة ذكر الله والأنس بالله سبحانه وتعالى؟ فما بالنا حتى تبعدنا علوم الأنبياء والأولياء، علم التوحيد أحيانا، علم الأخلاق، علوم الأنبياء والأولياء تبعدنا عن الله كل يوم، وتبعدنا عن حزب العقل، وتقربنا إلى الشيطان وحزب الجهل. ومتى نفكر في الإصلاح؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ هذا بالنسبة للعلماء. ثم يتوجه إلى أهل العمل والزهاد والعباد أيضا: فتشوا عن أحوالكم، أحوال أنفسكم، وتجسسوا في هذه الأحوال، تابعوا الناس يعني راقبوا. فاليوم متى ماذا تركت 50 سنة من العبادة والزهد، 30 سنة، 50 سنة عبادة، وش تركت في قلوبكم من الآثار؟ هل قربتكم إلى أخلاق الأنبياء وأحباء الله وأوجدت فيكم الخوف والخشية والتواضع وغيرها من الأخلاقيات، أو أوجدت فيكم العجب والتكبر على عباد الله وتوقع الاحترام والإكرام من عباد الله، العلماء والعباد؟ هذه مشكلة العجب، ودائما نتوقع، لكن من العلماء والعباد دائما نتوقع الحوزويين يعني، وبشكل عام حوزوي أو أكاديمي لما يكون عنده شهادة يتوقع احترام الآخرين، يتوقع احترام الآخرين، إكرامهم، ترجيلهم، هذه حالات شيطانية إبليسية. يقول السيد الإمام إن السجود على التراب، هؤلاء العباد اللي يعبدون الله سبحانه وتعالى 50 سنة وستين سنة، السجود على التراب 50 سنة لابد أن يوجد في الإنسان روح التواضع والتذلل، لو لم يكن تصرف الشيطان في الوسط، لو لم تكن هذه الصلاة شيطانية لا هذه السجدة أثرت على الإنسان. في الفصل الخامس في ذكر بعض الأحاديث الشريفة في هذا الباب، يقول في كافع الإمام الصادق عليه السلام فيما أوحى الله عز وجل إلى داود: يا داود، كما أن أقرب الناس من الله المتواضعون كذلك أبعد الناس من الله المتكبرون. يعني هذا الحديث بس لو أحد يتأمل فيه يعني كم يشعر بالألم وضرورة المراقبة أن لا يصير من هؤلاء المتكبرين، لأن أبعد الناس من الله المتكبرون. يعني السيد الإمام يشير إلى هذا المعنى. يكفي هذا الحديث حتى نستيقظ لأهل اليقظة وأصحاب المعرفة أن التقرب إلى الله هو الجامع، منبع كل السعادات. تريد أن تصبح الأقرب إلى الله، عليك بالتواضع، ويجب أن تراقب مراقبة كاملة لهذه النفس وتحاسبها حتى لا تقع في التكبر أو مرتبة من مراتبه، لأنه بمقدار ما تتكبر وبمقدار ما ينمو فيك الكبر والإعجاب بالنفس وحب النفس وتفضيل نفسك على الآخرين وتعظيم نفسك، بمقدار ما ينمو فيك فإنه سوف تسقط من وتبتعد عن الله سبحانه وتعالى، تسقط من مراتب القرب من الله. أيضا في كافي عن أن عيسى بن مريم، قصة معروفة: يا عشر الحواريين، لي إليكم حاجة اقضوها لي. قالوا: قضيت حاجتك يا روح الله. فقام فغسل أقدامهم، فقالوا: كنا نحن أحق بهذا يا روح الله. فقال: إن أحق الناس بالخدمة العالم، أحق الناس بالخدمة هو العالم، إنما تواضعت هكذا لكي ما تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم. ثم قال عيسى عليه السلام: بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبر، وكذلك في السهل ينبت الزرع لا في الجبل. سيد الإمام يقول لنا قصص الأنبياء وأحوالهم التي تذكر لنا في التاريخ أو في القرآن جاءت لتكميل البشر، مو بس عشان نقراها ونقول هذا التاريخ تاريخ جميل ونقدس الأنبياء في الموضوع، لا، وإنما لتكميل البشرية. عندما يقول عيسى عليه السلام: أحق الناس بخدمة الناس العالم، يقول السيد الإمام: لأن التواضع هو ثمرة معرفة الله. من عرف الله واقعا، العالم بالله واقعا، يتواضع للناس، يخدم الناس، ما يتوقع منهم. يقول السيد الإمام: فالعالم الذي لم يتصف بهذه الصفة، صفة التواضع، ويتوقع من الناس الخضوع والتواضع له، فليس بعالم. وما ادخره من المفاهيم رجس شيطاني، فلو كانت هذه المفاهيم تؤدي إلى السعادة والسلامة لكان إبليس سعيدا، لأن إبليس وقع في التكبر وتوقع من أن آدم يسجد له، وشو يسجد لآدم؟ والعلم الذي فقد خاصيته فهو حجاب غليظ، العلم الذي لا يكون خصوصيات التواضع لخلق الله فهو حجاب غليظ، والنجاة منه من أصعب الأمور. وما قاله عليه السلام: بالتواضع تعمر الحكمة، يذكر هنا الإمام لها معنيين، المعنى الأول والمعنيين في طول بعضهم، يعني معنيين صحيحين، أن الإنسان إذا لم يتواضع لا يصل إلى الحكمة، ومن لا يصل إلى الحكمة لا يستطيع أن يغرسها في نفوس الآخرين. فبالتواضع تعمر الحكمة في قلبك، وعندما تتواضع للآخرين وفي تربيتهم وتوجيههم وإرشادهم، فإنها تتعامل معهم بتواضع، وأنك خادمهم، وأنك فإنه لن تستطيع أن تنبت فيها. وكذلك في السهليب والزرع، لا في الجبل، إذا تعاملت معهم بغلظة وباستعلاء وتكبر فإنه لا تستطيع أن تزرع فيهم الرشاد وتهدي قلوبهم. ثم يقول السيد الإمام أنه إذا لم يعمل العالم بوظيفة العلم وهي الأخلاق الحسنة، فسيسقط الدين والعلم من أعين الناس، وتتزلزل عقيدتهم وتنصرف قلوبهم حتى عن العارفين بالله تعالى. يعني بيخلط الحبل بالنار، هذا كلام أهل معرفة الله، يتكلمون بكلام وأخلاقهم غير ما يدعونه. وهذه من أوجع الضربات على جسد الدين والحقيقة الصادرة عن العلماء غير العارفين لوظيفتهم. وقلما يكون شيء أكثر تأثيرا منها. ثم يختم ب إن خلقا سيئا إن خلقا عفوا سيئا من عالم أو عملا مخالفا من طالب. في كثير من طلبة العلم خصوصا يعني المبتدئين في الحوزة يقولون لو إيش إحنا لازم نلتزم ونصير غير الناس، إحنا جينا نتعلم في الحوزة عشان شوي نصير أحسن، بس إن إحنا نتغير تماما. هنا السيد الإمام يشير إلى هالنقطة، يقول سيئة تخرج من عالم أو من طالب علم أو عملا مخالفا من طالب يؤثر في فساد أخلاق الناس وأعمالهم تأثيرا لا يماثله فيه شيء آخر، لأن طالب العلم يتوقعه منه يكون قدوة، على الأقل ما يتعلمه يعمل به، على الأقل أخلاقه تكون متوافقة مع الشريعة ومع البيئة التي هو فيها. فلا بد لهم أن يواظبوا على مراقبة أنفسهم، حيث إنهم يأخذون على عاتقهم إسعاد الناس بالإضافة إلى إسعاد أنفسهم. ففسادهم وقبحهم يختلفان عن فساد الآخرين وقبحهم، هؤلاء يتحملون يعني مسؤولية مضاعفة والحج عليهم أتام. الفصل السادس في ذكر بعض الأحاديث في التكبر أيضا في الكافي عن الصادق عليه السلام، إن المتكبرين يجعلون في صور الذر يعني النمل يوم القيامة في البرزخ، الصورة البرزخية لهم، يصيرون مثل يتوقعهم الناس حتى يفرغ الله من الحساب. إحنا السيد الإمام يقول أن بسبب ضعف نفوسهم، نفوسهم ضعيفة صغيرة، صار مثل الذر مثل النمل، ما فيها مرة ضيق صدر عندهم، ضيق صدر يظهر يوم القيامة صورته الملكوتية الغيبية بهالشكل. والبدن يصغر على حسب النفس، لأن البدن هو ظل الروح وظل النفس وأثر النفس، فيصغر في عالم الملكوت، فيسري صغر الروح وحقارتها إلى هذا البدن، ويظهر يوم القيامة بهذا المظهر. بعدين السيد الإمام يقول أن مثل ما بينا من قبل في راحت هذا، إن المتكبرين هم الأبعد عن الله، المتكبرين في نار جهنم، العز رداء الله والكبر إزاره، فمن تناول شيئا منه أكبه الله في نار جهنم. العظمة كلها لله سبحانه وتعالى، من يتناول شيء منها فإنه دخل في حرب مع الله سبحانه وتعالى في كمالاته، فمن تناول شيئا منه أكبه الله في نار جهنم. وفي رواية أخرى أيضا إن في جهنم لواديا للمتكبرين يقال له سقر، شكا إلى الله عز وجل شدة حره وسأله أن يأذن له أن يتنفس، فتنفس فأحرق جهنم. يعني هنا أيضا يقول السيد الإمام تقدر تتحمل، تنال الدنيا وتقدر تحملها. نار جهنم اللي وصفت في القرآن بكثرة، ما نار سقر تحرق جهنم، في تأكيد على أن التكبر يجعل لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. كل هذه روايات تؤكد على ضرورة محاربة التكبر وأن لا يزرع في نفس الإنسان، فإذا زرع في نفوسنا فإنه يصعب اقتلاعه، مثل الغضب، مثل هذه الصفات، يصعب العجب، يصعب اقتلاعها من النفس، والعجب تؤدي إلى التكبر. إذا الإنسان ما هيمن عليه من البداية العجب بالنفس يؤدي إلى التكبر ويصعب الخلاص منه. ولذلك هنا يؤكد السيد الإمام بأنه عليك بالمراقبة الكاملة والمستمرة. في الفصل السابع يبين أن قلب الإنسان إذا أدرك عظمة أحد وكبره، يعني كبر وعظمة هذا الشخص، يعظمه بالجبلة والفطرة من دون إعمال روية. يعني أنا التواضع والإكبار وتعظيم من يستحق العظمة، تعظيم العظيم يعني، من الأمور الفطرية من دون روية يعني، دون تفكير، أمر فطري يعني. وينكس رأسه عند جنابه يعني، عمليا أيضا على المستوى الظاهري، ليس فقط باطنا يعظمه، وإنما حتى ينكس رأسه عند جنابه وفي حضرته، ويتواضع أمامه ويخضع له، ليس فقط له بل للمتصلين به أيضا. بين هذا الآن تعال تعمله في صلاتنا، شوفوا بأي مقدار احنا نخضع عندما نقف بين يدي الله، يعني إلى أي حد احنا عندنا حالة استكبار وغفلة عن الله سبحانه وتعالى، عدم التفات لعظمة الله، عدم استحضار. وحيث إن الفطرة متواضعة أمام العظيم المطلق والكبير بكامل المعنى وتمام الحقيقة، فلذلك لا يعرض له احتجاب واختمار في الطبيعة وأحكامها، ويكون تعظيمه وتواضعه الاستقلاليين للحق جلت عظمته، حيث هو العظيم على الإطلاق. يعني العظمة والتواضع الاستقلالي للحق سبحانه وتعالى، ولما سواه تعظيما للحق على أنه مظهر من مظاهر الحق سبحانه وتعالى. وهذا هو التكثر في عين التوحيد، يعني أنت تعظم جميع المظاهر لأنها وتكبرها وتستصغر نفسك خوفا من أن تخضع هذه النفس تخضع هذه النفس أهوائك وشهواتك وتغفل عن الله سبحانه وتعالى. زين، فهذا التكثير، كثرة من تعظمهم، كل المخلوقات تعظمها لأنها مظاهر الله، هذا التكثير هو في عين التوحيد، لأنك لا ترى الشيء على نحو الاستقلال، أنت تراها مظهر لله فتعظمها. وهذا التوجه إلى الخلق عين التوجه إلى الحق سبحانه وتعالى. وحيث إن لأنك ترى الخلق أنهم ماذا؟ أنهم مظاهر الله. وحيث إن هذا الخلق من منبع المعرفة والمحبة، فهو بنفسه عين معرفة الله ومحبته. يعني أن التواضع هو معرفة الله، التواضع هو محبة الله عينه. يعني بمقدار ما تعرف الله أنت تتواضع، وبمقدار ما تعرف الله تحبه فتتواضع. واضح؟ يعني في عينية بين الواقع، بين العلم والعاطفة، وأيضا الخلق والأخلاق. فلا يوجد تكثير في الواقع فيه. إن صاحب هذه الفطرة لا يتملق أحدا من المخلوقات، لأن مبدأ التملق هو حب النفس والاحتجاب عن الحق. فاتضح أن التواضع للحق والخلق من لوازم الفطرة المخمرة. ومن هنا يعلم أن التكبر والتملق كلاهما من الفطرة المحجوبة، لأن الإنسان إذا احتجب بالحجب النفسانية وتحكم به الإعجاب بالنفس وحبها، فهذا يكون مبدأ لأن يثبت لنفسه، أو يثبت لنفسه ويثبت لها أيضا كمالات كثيرة، ويغفل عن مبدأ الكمالات. لما يركز على نفسه يغفل عن مبدأ الكمالات، وهو الله سبحانه وتعالى. ولو لم يكن له طمع مادي في الآخرين لكان احتقرهم، يعني لو ما كان يحتاج للآخرين كان احتقرهم ولا أعطى أحد قيمة، ولكن لأنه محتاج للناس فيتملق لهم، يعتقد لهم لا قيمة لهم، ولكن يتملق لهم ويمدحهم أحيانا لحاجته إليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من نسأل الله سبحانه وتعالى لا يخرجنا من هذه الدنيا وفي قلوبنا ذرة كبر أو تكبر على الآخرين. ونسألكم تعالى، وأعتذر على الإطالة، لكن إن شاء الله ما يكون متعب بالنسبة لكم الدرس. حاولوا تقرؤون الكتاب، مرة مهم البحث، محل ابتلاء، يعني كلنا مبتلى في هذه الأخلاقيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا ولا يخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا، وصلى الله على محمد وآل محمد. نسألكم الدعاء.